أبا لهب.
يا قوم يا قوم.
نعم نعم يا أبا سفيان.
لا يحاربوا وسيرضون بالدية، نسلمها إليهم ونستريح.
وعت أم أيمن هذا الحوار اللئيم، فقصدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتخبره عن ذلك، ولكنها لم تجده. بحثت عنه في كل مكان ولكن دون جدوى. وكان في تلك الليلة قد أوحى الله لنبيه أن يترك مكة ويجعل علي بن أبي طالب عليه السلام ينام مكانه كي يعيد الودائع والأمانات إلى أهلها، ثم يلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته وهو يتلو الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكان هؤلاء الفتية الضالة متربصين يكمنون أمام داره، وعندما خرج عليهم لم يروه بمشيئة الله، نجا منهم وهم لا زالوا يتوقعون وجوده في البيت، حتى حان موعد هجومهم وهجموا وداهموا الدار وشهروا سيوفهم.
ها؟ إنه علي بن أبي طالب.
ها؟ أين محمد؟ أين محمد؟
أين ابن عمك؟ ها؟ أين هو الآن؟
رد عليهم علي عليه السلام بهدوء ورصانة: إن الله يعلم أين هو الآن. ونزلت الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريقه إلى يثرب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كان هؤلاء الفتيان يعرفون مدى قدرة علي عليه السلام، فتراجعوا من أمامه خوفا منه. وعندما وصلوا شيوخهم كانت الحسرة تأكلهم وتمزقهم.
اللعنة عليكم اللعنة عليكم، لقد غفلت من بين أيديكم. أين كنتم؟ هل أصابكم العمى؟ أقسم بهبل إن سلم محمد هذه المرة منا فلن أتركه أبدا.
واللات والعزى سوف أصب العذاب على أتباعه صبا.
لا فض فوك يا أبا سفيان، إن سلم هو من سيوفنا فلن يسلم أتباعه من سياطنا حتى يموتوا أو يرجعوا إلى آلهتنا.
لنرسل من يختفي أثرهم
ويخلصنا منه.
نعم الرأي.
نعم الرأي يا أبا لهب واللات والعزة. لو تحصن بمكان ما فلن نقدر عليه بعدها أبدا.
رغم مؤامراتهم اللئيمة إلا أن الله سبحانه وتعالى نجى رسوله الكريم مرات ومرات من كيدهم الحاقد. وصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يثرب وغير اسمها وسماها المدينة المنورة التي تنورت وابتهجت به، فاستقبله الأوس والخزرج وأحسنت وفادته وأنزلته منزلا كريما من أنفسهم. وفي مكة ضاقت أم أيمن ذرعا بالبقاء بها تعيش وحدها بعد سفر ولديها إلى المدينة، إنها تريد أن تلتحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسمع قرآنه وأخباره، فقررت أن تقطع الطريق وحدها رغم المخاطر والعطش الذي ستلاقيه. وما إن وصلت بيت الرسول في المدينة حتى استقبلها النبي مرحبا بمقدمها وهو يقول لها: أهلا أهلا ببقية أهل بيتي. ووقفت هذه المرأة الصالحة وولداها بجوار رسول الله يدافعون عنه ويدافعون معه عن هذه الدعوة الإلهية. وفي السنة الثامنة وقد فتح الله مكة لرسوله خضعت قريش لأمره، فضاقت بعض القبائل الحاقدة ذرعا بذلك وقررت أخذ الثأر من المسلمين حتى ولو كلفها غاليا.
يا مالك يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك وقائدا لجيش هوازن وثقيف. قل يا مالك، ماذا تنوي فعله؟
سأشن حربا على محمد لم يرى من قبلها مثيل. ولكن يا ابن عوف، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير؟
نعم يا أصحابي، هذه هي طريقتي. سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم.
ولماذاك يا مالك؟
أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم.
يا لك من داهية يا مالك، ولكن ألم تحسب لقوة محمد وأصحابه؟
ولم يا رجل؟
لو تمكنوا منكم لا أفنوكم.
كلا، ستكون بقية القبائل في عوننا.
ترامى خبر الخارجين على رسول الله إليه، فحشد أصحابه وتجمعت عنده القبائل المؤيدة له، فكانت عدتهم 12,000 محارب وزحفوا بقيادة الرسول الأعظم. فظن البعض أن كثرتهم قوة لا تطاق، وبلغ بهم الزهو بحيث أعجبتهم كثرتهم، فظنوا أنهم لن يغلبوا.
يا ولدي، أسمعتما بعزم الرسول على مقابلة هوازن وثقيل؟
نعم نعم يا أماه، وسأخرج أنا وأخي أيمن حالا.
استمعا استمعا، إنها أصوات الخيل، ها قد انطلق الجيش. إذا لماذا تأخرتما عن الالتحاق؟
كنا نعد العدة وسوف نخرج حالا.
إلهي إله، انصر رسولك على عدوك، واجعل كلمة المشركين السفلى، وكلمة الله هي العليا، وتقبل منا أعمالنا ولا تحرمنا أجر الشهر.
لتقر عيناك يا أمي، سندافع عن رسولنا بكل ما استطعنا.
بارك الله فيكما، والله والله لو يسمح الرسول للنساء بالقتال لكنت أول مقاتلة بين يديه.
ولكن يا أمي، جهادك لا يقل عن جهادنا.
إن شاء الله إن صدقت النية. يا فلقتي فؤاد، لا يغيب عن ناظريكم الرسول، قاتلا دونه، أبعدا كل مكروه عنه.
أمه، هذا المنادي يقول: إلى حنين سيروا يا جنود الله.
نعم نعم، وهذا علي بن أبي طالب يحمل راية رسول الله. هيا هيا.
وداعا وداعا يا
أمه. في أمان الله وحفظه، في أمان الله وحفظه.
أيها المسلمون، أيها المسلمون، يقول لكم رسول الله: لا تبدأوا الحرب ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا، سيروا على بركة الله.
أيها الصحابي الجليل يا جابر بن عبد الله الأنصاري، هل لك أن تحدثنا عن حنين وما جرى لكم بها؟ فإني سمعت أنك كنت بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. بكل سرور يا أخواني، لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة، كان واسعا ومنحدرا في غبش الصباح، والظلام لا زال بعد يخالط الأفق. راعنا كتائب المشركين التي كمنت لنا في شعاب الوادي، وما أمهلتنا شدت علينا لعنهم الله شدة رجل واحدة.
ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم يا جابر؟ هل صبرتم؟
إيه، انشمر الناس راجعين عن رسول الله، لا يلوي أحد على أحد.
وماذا فعل رسول الله؟
انحاز الرسول ذات اليمين وقال: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله.
ولم يبق معه أحد؟
كان محاطا بكوكبة من خلص المؤمنين، علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وأسامة بن زيد، وأيمن بن عبيد، وأولاد الحارث، ونفر قليل.
ما أصعب هذا الموقف يا جابر عليكم؟
إيه والله
بالله عليك، ما كان حال جفاة مكة لما رأوا انهزام المسلمين؟
إيه قاتلهم الله، لم يبق شيء من الضغن إلا وتحدثوا به، وكأني بهم في تلك الحالة العصيبة.
يا أبا سفيان.
ماذا يا رجل؟
يا أبا سفيان، هل تراهم كيف ينهزمون؟
أي والله، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر.
الله الله وجهك يا أبا سفيان، تقول هذا وقد أسلم؟
على بطل السهر اليوم، على بطل السهر اليوم.
أسكت يا رجل أسكت، فرض الله فاك. والله لئن يملك لي رجل من قريش أحب إلي من أن يملك لي رجل من هوازن.
ما بك يا شيبة بن عثمان؟
اليوم أدرك ثأري من محمد.
أخزاك الله، أي ثار هذا وقد أسلمت بعد فتح مكة؟
أي إسلام هذا الذي تتحدث عنه يا هذا؟ لقد قتل محمد أبي في أحد.
ألا أراك الله نعيما أيها المنافق.
قاتلهم الله، قاتلهم الله، كانوا كخنجر مسموم نحمله في جيدنا.
وهل سمع الرسول بما قالوا؟
وهل يخفى عنه شيء؟
وماذا فعل يا جابر؟
وهل تعلم بأحد أرأف من رسول الله؟
لا،
إنه حليم أواه.
ثم ماذا يا جابر؟ ماذا فعلتم بهؤلاء المشركين؟
لما رأى الرسول هذا الانكفاء العجيب من المسلمين، نادى عمه العباس وقال له: يا عم، أخبر الناس عني. فصاح العباس: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، هذا رسول الله يدعوكم.
وهل رجعوا إليه؟
نعم، نفر قليل، وحتى اجتمعوا إليه وأصبحوا 100، هجم المشركون علينا بكل قسوة. فصاح النبي: الآن حمي الوطيس.
وهل صبرتم لهم؟
أي والله، أي والله، وأي صبر، وكأن الواحد منا يقدر على 100.
سبحان الله، سبحان الله، 100 مقابل الآلاف من المشركين.
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
بإذن الله.
وكيف بإذن كانت الله. بداية انكسار المشركين؟
هجم علينا فارس مقدام جلد عند تشابك السيوف. صاح الرسول: يا علي، دونك الفارس حامل الراية.
ومن كان هذا الفارس؟
أبا جرول، لعنة الله عليه.
هجم
عليه أبو الحسن وتقابل معه فضربه فهوى إلى الأرض مقتولا.
الله أكبر،
والله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله.
وهل نزل شيء من القرآن في ذلك؟
نعم يا صاحبي، نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية التي نزلت:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.
ولا ريب أن المؤمنين الذين عانتهم الآية الكريمة هم تلك الصفوة الطيبة التي صمدت مع النبي صلى الله عليه وآله
وسلم. لا ريب يا ولدي لا ريب.
وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة بعد انتصارهم، وخرج الكبار والصغار لاستقباله، وكانت أم أيمن من جملة من خرج لاستقبال جيش المسلمين وقائدهم المظفر. شقت طريقها إلى رسول الله، وما إن لمحها صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لها: بشرى يا أم أيمن بشرى، فقد أبلى ولداك في حنين بلاء حسنا، جزاك الله جزاء الصابرين المجاهدين.
يا رسول الله، كأنك تعلم ما في نفسي. يا رسول الله، هذا وسام توجتني به، جزاك الله عنا خير الجزاء. شكرا لك يا رب، شكرا لألطافك وهدايتك.
مسحت أم أيمن دموعها من عينيها وسجدت لله شكرا، وخصصت حياتها لخدمة فاطمة الزهراء لأنها قرة عين أبيها وزوج علي وأم الحسنين، وهي سعيدة بهذا الشرف. وهكذا أحبتي المستمعين، عرفنا شيئا من سيرة هذه الصحابية الجليلة، المرأة الصالحة أم أيمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساءنا لمثل تفانيها وإيمانها وصبرها وجهادها في سبيل العقيدة الحقة، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
لوجهك نور يغمر الأرض والسماء، له كل أنوار الشموس قد انتمى، وروحك معراج العباد لربها، تمد إلى باب السماوات سلما، وكفاك في بال اليتامى أبوة على وجع الأيام، تنسى رأيتك لا أدري أشاهدت خاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما، وطفت بمعناك البهي مفسرا، وطفت بمعناك البقي مفسرا، وما ازددت إلا حيرة وتوهما، فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي، فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي، لذكرك قد صلى الإله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في السادس والعشرين من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، وصل الجثمان الطاهر لوزير النفط الإيراني المهندس الشهيد محمد جواد توند غويان إلى أراضي إيران الإسلامية، وذلك بعد 11 عاما من اختطافه من قبل القوات العراقية الغازية ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد شهر من الهجوم العراقي الغادر، وأثناء توجهه لتفقد المنشآت النفطية في جنوب البلاد مع عدد من المسؤولين في الوزارة، هاجمتهم قوة عراقية واختطفت توند غويان والفريق الذي كان بمعيته إلى داخل الأراضي العراقية. وكان النظام العراقي في وجود الوزير عنده لمدة طويلة، لكن وبعد سنوات أعلن ذلك النظام الدموي أن وزير النفط الإيراني كان أسيرا عنده وقد أقدم على الانتحار، في الوقت الذي أكد الكثير من الأسرى الذين كانوا في قبضة النظام العفلقي في العراق أن وزير النفط السيد محمد جواد توند غويان كان يتعرض لأشد أنواع التعذيب يوميا حتى استشهد رحمة الله عليه. في الأول من جمادى الأولى عام 1211 للهجرة توفي الشاعر والأديب البغدادي الكبير الشيخ كاظم التميمي البغدادي الأزري المعروف بالشيخ الأزري. وولد الشيخ الأزري عام 1143 للهجرة في بغداد في عائلة تخرج منها عدد كبير من الأدباء والعلماء، وكان الأزري من كبار الأدباء والشعراء في زمانه وله ديوان للشعر، ومن أبرز أشعاره قصيدته العصماء المعروفة بالقصيدة الأزرية في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وتضم أكثر من 1000 بيت من الشعر، والتي طبقت شهرتها الآفاق واقتناها رواد الأدب والمعرفة وحفظها أهل المنابر والخطباء، وخلدت شاعرها في الطبقة الأولى من شعراء اللغة العربية. وقال عنه الشيخ القمي في كتابه الكنى والألقاب: مادح أهل البيت عليهم السلام الفاضل الكامل الشاعر الأديب الماهر المنشئ البليغ. دفن الشيخ الأزري في مدينة الكاظمية قبالة مدفن السيد المرتضى علم الهدى. وأخيرا وفي 16 من كانون الأول ديسمبر عام 1998 ميلادي، حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الفيلسوف والكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي بالسجن والغرامة النقدية، وذلك بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. وقد كشف غارودي في كتابه بالوثائق والأدلة الدامغة عن وجود تعاون بين الصهاينة والنازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد بأن الأرقام حول إحراق 6 ملايين يهوديا على يد النازيين في الحرب مبالغ فيها، إذ أن تعداد اليهود في تلك الفترة لم يكن بهذا الرقم، ما يعني أن المحرقة كانت ذريعة لإضفاء صفة المظلومية على الصهاينة وإيجاد المقدمات والتبريرات لاحتلالهم لأرض فلسطين المسلمة. وقد أكدت فرنسا في تلك المحاكمة أنها تابعة للكيان الصهيوني، وأن ادعاءاتها بالدفاع عن حرية الرأي كذبة لا غير. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3762 3768 و 2201 3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة غذائنا وصحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر سلامة الغذاء العامل الأساس في عملية الطهي، لذلك لا يمكن الحكم على الغذاء من شكله الجميل أو حتى من طعمه، بل من خلال جودة تخزين المواد الغذائية وسلامة عملية الطهي في حسن النظافة والعناية له. فما هي التوجيهات اللازمة لضمان الغذاء؟ تابعونا. أهلا بكم مستمعينا. لضمان سلامة الغذاء الذي نتناوله هناك إرشادات تضمن سلامتنا وصحتنا، والعديد من تلك النقاط تقليدية، ولكن يجري في بعض الأحيان التساهل أو التغافل عنها فتكون وبالا على الصحة في ظل الملوثات المحيطية. أما من تلك الإرشادات، أولا غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل التعامل مع الأكل وبعده. ثانيا غسل اليدين بعد لمس اللحوم أو الفراخ النيئة أو البيض وقبل لمس أي طعام أو سطح آخر. ثالثا غسل الأسطح والأدوات التي تستخدم في تقطيع اللحوم خاصة باستمرار بالماء الساخن والصابون. رابعا منع دخول الحيوانات الأليفة إلى المطبخ. خامسا إذا انقطع التيار الكهربائي في البيت لأكثر من 4 ساعات، فلا بد من إخراج اللبن ومنتجاته واللحوم ووضعها في صندوق تبريد مع كثير من الثلج، مع عدم فتح باب الثلاجة أو الفريزر إلا في أضيق الحدود، لتحتفظ المواد المنجمدة على انجمادها لنحو 4 ساعات. أما الفريزر مستمعين، إذا كان مملوءا بالكامل فيحفظ الأكل مجمدا حتى 48 ساعة، وإذا كان نصفه فقط مملوءا فيحفظه حتى 24 ساعة. ندعوكم للتواصل معنا لما بعد قليل. شكرا لتواصلكم، وما زلنا مع الإرشادات السلوكية والفنية التي تساعد على سلامتنا الغذائية. ومنها سادسا تعويد الأطفال منذ الصغر على غسل أيديهم بعد اللعب مع الحيوانات، وبعد لمس النقود أو صندوق القمامة، وبعد استخدام المرافق الصحية. سابعا استخدام ورق المطبخ في تجفيف اليدين والأسطح لكي لا تنقل الميكروبات إلى الأسطح الأخرى. ثامنا التأكد من غسل كل أنواع الطعام قبل استخدامه. تاسعاً، الحرص على شراء الطعام المجمد من السوبر ماركت قبل الدفع مباشرة ووضعه في كيس واحد، والتأكد من وضعه سريعاً في الفريزر قبل ذوبانه فور الوصول إلى المنزل. 10. عدم استخدام نفس أدوات الطهي للأكل المطهي والنيء، ونفس الشيء بالنسبة للوحة التغطية. نشكرك مستمعنا العزيز إذا ما تواصلت معنا لما بعد قليل. ووصلنا إلى النقطة 11 التي تقول: يقدم الطعام دائما على أطباق نظيفة. وقد تبدو هذه المعلومة بديهية، ولكننا مثلا قد نضع أحيانا اللحم النيء الجاهز للشاي في الطبق ثم نضعه بعد الشاي في نفس الطبق، فاللحم النيء مستمعين به بكتيريا قد تنتقل إلى اللحم المشوي. مع تمنياتنا بالسلامة الدائمة واتخاذ الأساليب الصحيحة في التغذية والإعداد، نلتقيكم على كل خير.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، ومدتي وبلادي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن الصادقات المؤمنات المهاجرات هي السيدة فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، زوجة أبي طالب عم النبي، ووالدة الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فاطمة بنت أسد كانت ذا عقل سديد، واشتهرت بعبادتها واعتزازها بالإسلام. هي عاشت في كنف أبي طالب تدافع عن النبي مع زوجها بصبر وصدق وإخلاص، وأنجبت له من البنين والبنات 6، وأولادها هم طالب ثم عقيل بالتسلسل، ثم جعفر، ثم الإمام علي سلام الله عليه، ثم أم هاني وهي فاختة، ثم جمانة. وتتحدث فاطمة بنت أسد كمصدر من المصادر عن شخصية رسول الله وفضائل رسول الله ومكارم رسول الله وكمالات النبي. مثلا فاطمة بنت أسد تتحدث للنساء عن أيام طفولة النبي، وكيف أودعه جده عبد المطلب عند عمه أبي طالب. فاطمة بنت أسد تقول: كانت في بستاننا نخيلات، وكان أول إدراك الرطب، يعني لما ينضج، كان 40 صبيا من أخدان النبي، أخدان يعني قرناء بالعمر، يدخلون البستان يلتقطون ما يسقط من رطب يأكلون. تقول: فما رأيت قط ولا مرة واحدة محمدا أخذ رطب من يد صبي، بينما الآخرون يتغالبون ويأخذ كل من يد الآخر، وكما هو شأن الأطفال. تقول فاطمة بنت أسد: كل يوم كنت ألتقط حفنة من الرطب، ليش ما وآتي بها إلى النبي؟ فدي يوم من الأيام نسيت، وحتى جاريتي نسيت، وكان محمد نائما، طبعا هذا أيام طفولة النبي، ودخل الصبيان فأخذوا كل ما كان على الأرض من رطب. أنا هم نمت غطيت وجهي بكمي حياء من محمد. تقول: فانتبه محمد فلم ير على الأرض ولا رطبة، فانصرف، فقالت له الجارية، قالت له: إنا نسينا يا بني أن نلتقط لك اليوم. تقول: فدنا محمد من إحدى النخيلات ونظر إليها فتساقط عليه من رطبها. لو كان اجتماع ومجلس كانوا يعملون صلوات كلش ضخمة مكرمة من مكارم رسول الله بأيام طفولته، وهذا جزء من إعداده للنبوة. ويروى أن فاطمة بنت أسد كانت تجتمع مع السيدة آمنة أم النبي فتروي لها ما شاهدت من الكرامات والحالات الغريبة عند ولادتها للنبي، بعد ولادة النبي. فاطمة بنت أسد تروي هذا ما تسمعه إلى زوجها أبي طالب، فقال لها: اصبري لي سبتا تأتين بمثله إلا النبوة، السبت 30 سنة. فعلا زين، طيب أبو طالب منين جاب هذه المعلومة؟ الظاهر أن أبا طالب التقط ذلك من الأحبار والرهبان والقساوسة، وذولا بعضهم لم يخف ما قرأه في الأناجيل والتوراة وكتب الأنبياء الماضين عن مجيء النبي وصفات النبي وأخلاق النبي وصفات وصيه الإمام علي سلام الله عليه. لذلك يقولها الفاطمة، رح فاطمة بنت أسد راح تأتين بمثله إلا النبوة. فعلا حملت فاطمة بالإمام علي، وكانت ترى مؤشرات وحالات لم ترها في مواليدها من قبل، فكانت تعلم عظمة حملها. ولما أخذها الطلق جاءت إلى فناء الكعبة تدعو قائلة: إلهي، إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك وبما جاء من عندك، ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، فأسألك بالمولود الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادته، يقول من شهد الموقف فانفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة بنت أسد ومكثت هناك ثلاثا وخرجت وعلى صدرها وليدها علي سلام الله عليه، واستقبلها النبي وأبو طالب وأمير المؤمنين وليد الكعبة. أول أرض مست بدن الإمام أمير المؤمنين ولامست جسده الطاهر هي تلك البقعة الطاهرة. في الحديث عن مقام فاطمة بنت أسد أذكر حديثين للكليني رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 544 باب النوادر الحديث 21 عن الإمام الصادق، وهو أن داود الرقي من تلاميذ الإمام الصادق يقول دخلت على الإمام الصادق وعندي حاجة شديدة وملحة، فشكوت ذلك للإمام الصادق أنه عندي حاجة، قال لي إذا وصلت مكة فاذهب إلى البيت الحرام وطف عن عبد المطلب وصلي ركعتين، وطف عن أبي طالب وصلي ركعتين. الإمام الصادق معصوم يقول لداود الرقي صلي عن عبد المطلب وطف عنه وصلي عن أبي طالب ركعتين وطف عنه، أو طف عنه وصلي ركعتين ثم طف عن عبد الله أبي النبي وصلي ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد وصلي ركعتين عنها، وادعوا الله فستقضى لك حاجتك. يقول داود الرقي رحت مضيت وفعلت، ما خرجت من باب الصفاء إلا وقد قضيت حاجتي. هنا نهم يحتاج لنا صلوات لو كنا في مجلس. أما وفاتها فاطمة بنت أسد، داود الرقي طبعا سير كلها تقول أن الإمام علي سلام الله عليه دخل على رسول الله وقال يا رسول الله لقد ماتت أمي فاطمة بنت أسد، فاستعبر النبي، استعبر يعني دموع نزلت، وقال يا علي رحم الله أمك فإنها كانت أمي. النبي تولى تجهيزها، مع العلم أولادها موجودين وأولادها لهم مواقع، لكن النبي باعتباره هي أمة يعني بمعنى، بأكثر من معنى، ليش معنى؟ تولى تجهيزها، كفنها بثوبه أو بعمامته، ونام في قبرها قبل دفنها، ثم خرج وأنزلها في قبرها وهو يدعو اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت. في الرواية أن النبي صلى عليها فأطال الصلاة، فقال له عمار بن ياسر فداك نفسي يا رسول الله، صليت عليها صلاة لم نرك مثلا صليتها على أحد من قبل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا أبا اليقظان إنها أهل لذلك، لقد كان لها من عمي أبي طالب ولد كثير، فكانت تؤثرني عليهم، تجيعهم من أجل أن تشبعني، تبعدهم لراحتي. فاطمة بنت أسد كبيرة ومهمة وعظيمة، تبعدهم لراحتي، تجيعهم لأن تشبعني. فقال عمار يا رسول الله فلما كبرت 40 مرة؟ فقال النبي رأيت 40 صفا من الملائكة خلفي فكبرت لكل صف تكبيرة. وذكر الكليني في الكافي في باب ميلاد أمير المؤمنين، ذكر هاي الملاحظة، أن النبي بعد أن خرج من قبرها ولقنها التلقين الأخير وأهال التراب عليها وانصرف الجامع، فبقي النبي متأملا ثم صاح ولدك ولدك، لا عقيل لا طالب لا جعفر. ولما سئل النبي عن ذلك قال إنها سئلت عن ربها وعن نبيها وعن وليها أو إمامها، هاي هنا المهمة، فارتج عليها فقلت ولدك ولدك منه؟ أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، اللهم أمتنا على محبته وولايته. دفنت السيدة فاطمة بنت أسد بالبقيع بزاوية الروحاء. كان النبي حينما يزور البقيع يقف عند قبرها، المرحوم الشيخ عباس القمي في كتابه النفيس مفاتيح الجنان يروي زيارة جميلة لفاطمة بنت أسد: السلام عليك يا من ظهرت شفقتها على رسول الله خاتم النبيين، تغمدها الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي
طلعتي وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي علي، يا رب صلي علي، يا رب صلي علي صلوات الله علي. خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بالله حلو الوصايا، نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي علي، يا رب صلي علي، يا رب صلي علي صلوات الله علي. نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو
قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة، يا رسول الله يا حبيب الله، اكتب لنا ما القاه ندعوك يا ربا مولاي.